الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاء في القرآن أو صحان المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قد بينا سابقا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذه العبارة تعطينا منهج أهل السنة، وتعطينا كذلك مصادر التلقي عند أهل السنة. ثم يعطينا في قول المؤلف: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذا يعطينا أيها الأحبة أننا أهل السنة لا نثبت أي صفة بأي حديث قد ورد، وإنما لا نثبت إلا ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوجد أحاديث فيها نوع من الضعف أو أحاديث موضوعة وفيها تفصيل في صفات الرب، فنحن لا نثبت هذه الصفات بمجرد ورود الأثر حتى يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سنده. أما القرآن فلا مجال لأن نقول يحتاج إلى سند حتى نقبل هذا القرآن أو لا نقبله، لأن القرآن متواتر، فهو متواتر لفظا ومعنى، وما جاء فيه من الألفاظ فيجب الإثبات ولا السمع والطاعة لما ورد. في قول المؤلف رحمه الله أو صح عن المصطفى، ذكرنا سابقا أن مصادر التلقي عند أهل السنة مصدران: الكتاب والسنة. وبالنسبة للكتاب فلماذا نحن نعتمد على الكتاب؟ لأن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولن يخبرنا عن نفسه، يعني لن يخبرنا عن الرب سبحانه وتعالى كمثل نفسه، فلا نحتاج لأحد أن يثبت، فإذا جاء في الكتاب والسنة نصا أثبتناه وقلنا سمعنا وأطعنا. وبالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في مصطلح الحديث قسموا علم الحديث إلى قسمين في أصل تقعيده: علم رواية وعلم دراية. وعلم الرواية هو الذي يتعلق بالسند، وعلم الدراية هو الذي يتعلق بالمتن. وعلم الرواية قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين في تقعيده: متواتر وآحاد. فالمتواتر فإن يجب الأخذ به ولا يمكن إطلاقا، لأنه يرويه يعني عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، فهذا يجب القبول له. وبالنسبة للأحاد وهو يفيد المتواتر يفيد العلم واليقين. وبالنسبة للأحاد فإن الأحاد يقول العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام في مصطلح الحديث: غريب وعزيز ومشهور. والخبر الأحاد لا يلزم صحة سند، فليس كل حديث أحد يعتبر صحيح السند، فلا بد من البحث عن صحة سنده، فإذا صح وتلقته الأمة بالقبول وجب الإيمان به والاستنباط منه فقها وعقيدة، وهذا هو منهج أهل السنة في المصدر الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا نحن. أما طوائف المبتدعة كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم فيقولون خبر الأحد لا يحتج به لأنه ظني، وبناء عليه أنكروا كثيرا من صفات الرب، ينزل ربنا قالوا هذا خبر أحد فهو يفيد الظن ولا يمكن أن نثبت به الصفة، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة قالوا لا نقبله لأنه خبر أحد، ولو كان في صحيح البخاري ومسلم يقولون هذا لا يمكن أبدا أن نثبت به صفة للرب سبحانه وتعالى. والحكم هذا مطلق، وبناء عليه لم يثبتوا كثير من الصفات. أما نحن أهل السنة فإذا صح خبر الأحد سندا وتلقته الأمة بالقبول أخذنا به وأثبتنا به صفات لربنا سبحانه وتعالى. هذا هو المصدر الذي ينبغي التنبيه عليه، لأن هناك فرق بين أهل السنة وبين طوائف المبتدعة. يضيف العلماء إضافة لطيفة لا بد من ذكرها، وهي نأخذ بالكتاب وبالسنة ثم نقول بفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وهذا العنصر قد نقول إنه ثالثا لكنه الحقيقة ليس مصدرا للتلقي، بمعنى نأخذ من الصحابة الصفات ونأخذ من الصحابة يعني عقائد، وإنما نقول نأخذ من الصحابة الفهم الصحيح. لأن طوائف المبتدعة يقول بعضهم أنا أفهم من القرآن كما يفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة، ولكن نقول رويدك فإنك لن تفهم كفهمهم، فهم عاصروا التنزيل وأعلموا بالتأويل وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، وهم أعلم الناس بلغة العرب، وهم كان الوحي ينزل عليهم غضا طريا، والله وصف رسوله لتبين للناس ما نزل إليه. هذا التبيين لنا نحن أم للصحابة؟ للصحابة، فهم نأخذ بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة ولا نأخذ بفهومنا نحن، لأنه لو أخذنا بالفهم الذي نحن عليه صارت هناك بلية، لأن كل طائفة ستفهم غير فهم الطائفة الأخرى، فعلى من نعتمد وعلى من نأخذ. وانبنى على هذه الأسس أو هذه المصادر قاعدة جميلة لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وذكرها أظن أومأ إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه القاعدة يقول إنه لم يحدث بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف في مسائل الاعتقاد إطلاقا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حدث بينهم خلاف في مسائل العقيدة أبدا، وإن كان حدث بينهم الخلاف في الفقه في مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام، هذا مليئة الكتب بها، ولذلك ألفت رسائل دكتوراه وماجستير فقه ابن عباس فقه ابن مسعود فقه جابر رضي الله عنه وغير كبار الصحابة وجد، لكن ما عندنا عقيدة أبو بكر عقيدة عمر عقيدة عثمان عقيدة فلان، لأنهم منهجهم واحد وما حدث الخلاف إطلاقا. ما فائدة هذه القاعدة أيها الأحبة؟ فائدتها أن أي خلاف وقع بعد الصحابة فهو خلاف باطل، وأي خلاف وقع بعدهم وأخذ منه أحكام نعتبر أو مسائل أو مذهب أو ملة ونخلة نقول إنهم مبتدعة، لأنهم خرجوا عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه قاعدة طمأنينة. ومن هنا يأتي سؤالا لطيفا نسأله أصحاب الطوائف، فنقول أبو بكر رضي الله عنه أشعري أو ما تريدي أو معتزلي أو شيعي أو من الخوارج؟ ما يستطيع أحد أن يصنفهم إطلاقا على أحد، فدل على أن هذا الخلاف حدث بعدهم، فلا نعتمد على ما وجد في مسائل التي حدثت من الانحرافات بعدهم، وإنما العمدة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن اللطائف ودائما أذكرها وإن كانت القصة تحتاج إلى صحة سند، لكن فيها طرافة ولطافة، والعبرة ليس بوقوعها إنما العبرة بثمرتها. تعلمون أيها الأحبة أن المذاهب العقدية أو المنل والنحل والطوائف وكذلك المذاهب الفقهية لا تنتشر وتقوى إلا إذا كان تبنتها الدول والحكومات والخلافات. فكان أصحاب المذاهب يحرصون يحتكون بالملوك والأمراء والخلفاء وغيرهم. لما؟ ليقنعوهم فينتشر مذهبهم. مذهب الأباضية لما تبني انتشر. العقيدة الآن أن نسميها العقيدة السلفية لما تبنيت واتحدت الآن عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وجدت هذه العقيدة الآن وانتشرت وقويت. وكان الناس يتسابقون فقالوا كان بين يدي أحد الخلفاء شيعي وسني كل يحاول أن يحتك بالخليفة وكل يريد أن يقنع الخليفة بمذهبه. فقال السني أيها الخليفة إن الشيعة سرقوا نعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكون سارق فلا يستحق أن يتبع مذهبه. قال إن ثبت هذا فوالله لا يمكن أبدا أن نقبله. فالشيعي مباشرة قال والله أيها الخليفة ما كان أصلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شيعة ورافضة أبدا. فقال السني الحمد لله إذا ما كانوا في زمن الرسول فلا نحتاجهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بناء على القاعدة التي قلت لكم أن الصحابة ما وجد بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد. ولهذا نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أي طريقة شاذلية قادرية نقشبندية تيجانية ما تستطيع تصنفهم لأحد. فما أحتاج الخلافات التي وجدت أرجع إلى المنبع فآخذ بالكتاب وبالسنة. واضح هذا الأمر؟ هذه من قول المؤلف وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. يقول العلماء هنا قاعدة أن هذه بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية وهي من أصعب الكتب لكن نأتي بفائدة ذكرها شيخ الإسلام. يقول إن باب الأسماء والصفات من باب الخبر وما يأتينا عن الله تعالى إما أن يكون أخبارا وإما أن تكون طلبا. قالوا والخبر ما موقفنا منه التصديق أو التكذيب هذا قاعدة أي خبر يأتينا وموقفنا من الأمر أو الطلب إما الاستجابة أو الرفض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ما يأتينا كل ما صح في القرآن أو صح في كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى فما موقفنا منه وجوب الإيمان. الإيمان يتعلق بالأخبار لكن إذا جاءك أقيم الصلاة تقول آمنت به نقول يجب عليك أن تعمل. لكن إذا جاء الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان أقول أنا مؤمن بأن لربي يدان سبحانه وتعالى وبأن ربي ينزل وبأن ربي يضحك وبأن ربي يتكلم لأن ذاك جاءني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قاعدة في كل الأخبار التي تأتينا أيا كانت يجب الإيمان بها. لأن لماذا نجب الإيمان بها؟ لأن الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا ونبينا صلى الله عليه وسلم لماذا نأخذ بسنته؟ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله قال لرسوله لتبين للناس ما نزل تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم مبين للوحي ولا يأتي ليس هو يشرع من عنده وإنما مهمته التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال وتلقيه بالتسليم والقبول. تسلم لكل نص. وسبحان الله نجد عجبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما الذي رفع منازله على الصحابة كلهم وأعلى الله له هذه المنازل؟ هو قضية الإيمان والتسليم مباشرة. وذاك ورد في قصص عجائب في ليلة الإسراء والمعراج يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بما رأى وشاهد، ثم يلقى أحد من المشركين أبا بكر فيقول له: يا أبا بكر، أما سمعت بما قال صاحبك؟ وأبو بكر ما يعلم بالقضية وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا شيئا. قال: وماذا قال؟ قال: البارحة يقول أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع في ليلته. كأني قلت: تصدق هذا أنت؟ فقال أبو بكر: إن كان قد قاله فقد صدق. فقد صدق. هذا شو دليل التسليم؟ لأنها خبر، فمحمد لا يكذب صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه الله بالصدق، وكان يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وتأتي كذلك في أبي بكر عجبا في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وعمر بن الخطاب يلف على الصحابة يريد أن ينقض ما يكتب، ويذهب إلى الصحابة هنا وهناك يريد أن يقنعهم، لعلهم أن يقنعوا الرسول أن لا يبرم هذه المعاهدة. فلما ذهب لأبي بكر قال له: كيف يا أبا بكر ترضى بهذا الأمر؟ وكيف نعطي الدنية في ديننا؟ فعمر أبو بكر قال له: أوليس هو رسول الله؟ من الكاتب لهذه الورقة؟ ومن الذي مبرم العقد؟ أوليس رسول الله؟ كأنه يقول له: أسكت، فليس لك حق أن تعترض. عمر يقول: لازلت أخاف من مغبة اعتراضي. هذا مقتضى التسليم. هنا قال التسليم والقبول، ومصداقه قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وترك التعرض لهذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بالرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يرد بهذه العبارة الأخيرة على طوائف المبتدعة، فإن طوائف أهل البدع أقسام، قسم منهم لا يقبلون نصوص الكتاب والسنة إذا خالفت عقولهم فيردونها، والمعتزلة تقول: أي نص في الكتاب والسنة يخالف العقل فإننا نقدم العقل على الكتاب والسنة. نقول: هذا القرآن، قال: ما نقبله. هذا حديث الرسول صحيح، قال: وإن كان قاله محمد فالعقل لا يقبله ولا نرتضيه. ثم يأتي قضية التأويل والتشبيه والتمثيل، وكأن المؤلف رحمه الله يرد على طائف. مبحثنا في الأسماء والصفات هنا، وإن كان ترى هذه قاعدة كلية في قضية القبول والتسليم والإيمان، هذا عام في النصوص كلها، لكن المؤلف يريد أن يربطنا بالنصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، يعني في باب الأسماء والصفات دون غيرها. ثم يعطينا أن طوائف المبتدعة طرفي نقيض: طائفة المعطلة، والمعطلة هي التي لم تأخذ النصوص بما دلت عليه من المعاني الحقة، ويدخل في المعطلة المعتزلة، بل قد نقول الجهمية والمعتزلة، ويدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية. فإن النصوص تدل على إثبات الصفات لله تعالى، ولكنهم يعطلونها. ويقابلهم طائفة أخرى، وهي طائفة المشبهة والمكيفة والممثلة. المكيفة والمشبهة والممثلة تقول: يد الله مثل يدي، ووجه الله يشبه وجهي، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله يقول: ليس كمثله شيء في أي شيء، لا يمكن أن يكون مثله أحد، لا في سمعه ولا بصره ولا وجهه ولا قدمه ولا إصبعه ولا غيره من الصفات التي هي له، بل له سبحانه وتعالى المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وتصبح هذه طرفين قيم، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة والممثلة والمكيفة. في مصطلحات أشرحها لكم اللي. بس ما أدري أنا ما لو أخذنا هذا ما يكفينا شهر نخلص هذا الكتاب.
بس نشوف لو ترخيص مثلاً الجهل
خواطر العقيدة كثيرة، هالوجبات السريعة ما ينفع إطلاقا، لكن ما يضر يعني نتكلم. عندنا هذه المصطلحات أيها الأحبة، مصطلحات نأخذ مصطلحات متعددة. أول مصطلح هو مصطلح الإلحاد، وقد نفاه الله تعالى في كتابه وذكر وذر الذين يلحدون في آياتنا، إن الذين يلحدون في آياتنا. والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا، لأن القبر يصبح مستقيم لكن اللحد يكون في جانب القبر أصلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. والإلحاد يقسمه العلماء إلى قسمين: إلحاد في آيات الله الشرعية، وهو المراد عندنا هنا الإلحاد في صفات الله تعالى، وذلك بتأويلها وصرفها عما دلت عليه من المعنى. الثاني الإلحاد في آيات الله الكونية، آيات الله الكونية الشرعية مثل القرآن، يعني نصوص الكتاب والسنة، هذه تسمى آيات شرعية. أما الآيات الكونية فهي ماذا؟ السماوات، الجبال، الأنهار إلى غير، هذه آيات كونية، ويكون الإلحاد فيها أن يقال خالقها غير الله تعالى أو مع الله خالق غيره. ويكون الإلحاد يعني من أنواع الإلحاد، ذكر العلماء أن الإلحاد خمسة أنواع، وهذه كلها ذكرها يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في الصواعق وغيره، تكلموا على أنواع الإلحاد. من الإلحاد أن يسمى بعض المخلوقات بأسماء الله تعالى، فقالوا اللات والعزى ومنات، قالوا أن اللات مأخوذة من الإله والعزى من العزيز ومنات مأخوذة من المنان، فأخذوا أسماء الرب وجعلوها للمخلوقات، قالوا هذا نوع من الإلحاد. ومن الإلحاد وصف الله تعالى بالنقائص كما فعلت اليهود عليهم لعائن الله، فإن اليهود قالت يد الله مغلولة، وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وجاء الرد من الله تعالى عليهم أنه سبحانه وتعالى هو الغني وليس هو الفقير، والناس هم الوصف الفقر في المخلوق. ألم يأتي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى. القسم الثاني، لن نتكلم على خمسة الأقسام لكسر السريع جدا، التعطيل، وهو ذكرها المؤلف بقضية الرد. التعطيل في اللغة هو الخلو والفراغ، ومنه قول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر المعطلة هي الجافة التي ليس فيها شيء، وإذا قلنا شغل مكيف قال عطلان، يعني كناية على أنه ما تستفيد من شيء ولو كان هو مظهره أو هو نراه أمام عيوننا. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فهو نفي ما دلت النصوص عليه من المعاني الحقة أو عن المراد بها. ويقول العلماء التعطيل له أنواع ثلاثة، منها تعطيل الباري عن كماله المقدس بنفي الصفات، وتعطيل معاملته بترك عبادته، فالأول على توحيد الأسماء والصفات، الثاني قلنا تعطيل معاملته بترك عبادته هذا في الألوهية، والثالث تعطيل الصانع عن مصنوعه وهذا متعلق بالربوبية. كأن التعطيل يدخل أقسام التوحيد الثلاثة. المصطلح الآخر التمثيل، وهو ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، المثيل هو الند والنظير، وإذا قلت فلان مثل فلان بينهما قاسم مشترك سواء عاد في حسن أو قبح، ولهذا يقال فلان مثيل لفلان، يعني أنه ند له ونظير. ويأخذ المعنى الاصطلاحي وهو مساواة غير الله بالله تعالى، ويدخل عاد في أنواعه التمثيل، والله نفاه كلية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته وقدمه وإصبعه إلى غيره، ليس لله مثيل أصلا. ونجد مصطلحا رابعا التحريف، والتحريف في اللغة التغيير والتبديل، ويصبح الآن هذا التغيير والتبديل يسمى تحريف. ويقول العلماء إنه تغيير معاني الكتاب والسنة إلى معاني أخرى لا تدل عليها. وقسم العلماء رحمه الله تعالى التحريف إلى قسمين: تحريف لفظي، وهو أن تغير ألفاظ القرآن أو ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثله قول اليهود لما قال الله لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال اليهود: حنطة، ما قالوا حطة، وحطة يعني كأنها دعاء بالمغفرة، اغفر لنا. هم غيروا اللفظ كلية وقالوا حنطة، أو بعضهم قالوا حبة الشعير، هذا تغيير لفظي. والقسم الثاني هو التحريف المعنوي، وهو تغيير أو معنى النص، مثل: بل يداه مبسوطتان، فيحمل على أن اليد هي القدرة أو القوة. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل ليس بصحيح. من المصطلحات كذلك التكييف، قالوا: الكيفية هي كنه الشيء على حقيقته، كنه الشيء وحقيقته، كنه الشيء وحقيقته، كيفية كذا يعني كنه الشيء وحقيقته. وإذا جينا للمعنى الاصطلاحي في أسماء الله وصفاته، هل نستطيع أن نعرف كن صفات الله تعالى أو ذاته؟ لا، وهذا مما استأثر الله بعلمه. ولهذا يقول العلماء: جاء النفي للتأويل وللتمثيل، لا، جاء النفي ليس كمثله شيء، ونفي الكفء، ولم يأتي نفي التشبيه في النصوص. قالوا: لأن نفي الكيفية يدخل ضمنا نفي التشبيه، فكان نفي الكيفية أوضح وأدل في المعنى من نفي التشبيه، فيكون داخلا ضمن ذلك. ومن المصطلحات هو ما ذكر المؤلف التأويل، ولهذا يقول التأويل هو يعني يقول: آل الشيء إلى كذا، يعني صار إليه، وهو الرجوع. وبالنسبة للتأويل في المعنى الاصطلاحي فله معاني متعددة. هناك تأويل عند أهل السنة ومعانيه في لغة العرب صحيحة، وهناك تأويل عند المبتدعة. فالتأويل الذي ورد في النصوص من معانيه التفسير: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلم تفسير القرآن وأن يفهم معانيه، وهذا المعنى صحيح وجاء النص به. والمؤلف هنا يقول بالرد والتأويل، لا يقصد هذا المعنى، يعني أننا لا نتعرض لنصوص الكتاب والسنة فنؤولها، يعني أن نفهم معانيها. والتأويل الثاني الذي عند أهل السنة صحيحا هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وجاء في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا حقيقة الشيء وما آل إليه. أليس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبرونا أن هناك جنة ونار وأن هناك ثواب وعقاب يوم القيامة؟ نقول هذا تأويل ما كان عليه وأخبرنا الأنبياء. ومثله تأويل الرؤيا، هذا تأويل رؤياي من قبل. أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا وهو صغير، وما حدثت إلا كبيرا، ثم قال لأبي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، فوقعت كما شاهدها عليه الصلاة والسلام. ويدخل عاد بالنسبة لحقيقة الشيء وما يقول إليه، تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قالت عائشة كان الرسول يتأول القرآن في كل ركوع وسجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لا نقول يدعو بل يمجد الله تعالى، لأن الركوع لا يدعى فيه أصلا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقه، وهذا من معاني التأويل. لكن التأويل الذي لم يريد المؤلف إثباته بل أراد أن يرد على أصحابه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون قرينة، بل يداه مبسوطتان فيقول لك تأويلها بل نعمتاه بل قوتاه بل قدرتاه. ينزل ربنا، يقول تأويلها ينزل أمره الله ما ينزل. وجاء ربك، فيقول تأويلها وجاء أمر ربك والله لا يجيء. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الله ينزل ويجيء سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وهذا ليس عندنا شيء في التردد في إثباته والإقرار به، فلسنا كطوائف المبتدعة نغير النصوص عما دلت عليه من المعاني. ومثله الأتعويل المبتدعة الرحمن على العرش استوى، قالوا إن معنى استوى استولى، وهذا كلام باطل قبيح جدا. إذا قلنا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، غالبا الاستيلاء يكون مع مخاصمة، ولهذا قلنا استولى الجنود على هذا البلد، يعني حصل معارك وقتال ثم بعد ذلك استولى عليه. فهل العرش أصلا كان مخاصما لربه أو خارجا عن أمره وتدبيره حتى نقول استولى الرب عليه؟ هذا الكلام باطل عقلا وشرعا ولغة أصلا، مما يدل على أن هذا من التأويل الباطل، فالواجب أن نسير على ضوء ما جاءت به النصوص من المعاني حتى. إذن الآن شرحنا الآن الرد للنص هو رفضه وعدم قبوله، والتأويل أخذنا معناه، والتشبيه كذلك أخذنا التكييف والتمثيل، وهو داخل يقال فلان يشبه فلان، يعني بينهما نوع من الشبه، ثم التمثيل الله ليس له مثيل، وجاءت النصوص الشرعية بالرد على هذه المصطلح. ثم يقول المؤلف، توقفت على أي شيء؟
وقفنا كل ما جاء في القرآن وما أشكل من ذلك ما بعد.
اقرأ وما أشكل من ذلك.
وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا، وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه ما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله.
في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. لو وضعنا هذه العبارة بين قوسين عندكم في الكتاب ضعوا عليها قوسين، هذه من الألفاظ التي استدركت على الإمام ابن قدامة، ونقول الأحبة إن كان المؤلف يقصد أن نصوص الأسماء والصفات لا معاني لها وأننا لا نتعرض نبحث عن معانيها فنقول كلامه باطل وليس بصحيح، ونقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح كتاب الهروي إسماعيل رحمه الله تعالى في مدارج السالكين شرح منازل السائلين، كان الإمام ابن القيم رحمه الله يدافع دائما عن الهروي، لكن جاءت عبارة ما استطاع أن يخرجها لا يمنة ولا يسرة، فقال قاعدة جميلة: والله إنا لنحب الشيخ، يعني نحب الهروي، ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ. وهذا مقتضى الإنصاف أيها الأحبة، ويعطينا مثلا منها أنه ليس أحد معصوم إلا الله، وأن الحق أحب إلينا. إن أمكن تخريج اللفظة مخرجا صحيحا هو الأصل، وإن لم يمكن فالأصل أن نرد عليه ونقول له، لكن ردنا عليه لا يقتضي استنقاصه ولا عدم الاستفادة من كتبه ولا أنه ليس على الحق في كل ما قال، فقد يقول الإنسان حقا وقد يقول باطلا. والقاعدة عندنا كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ونعطي قاعدة هنا: نصوص الأسماء والصفات هي معلومة المعنى، معانيها معروفة، ما في نص من باب الأسماء والصفات لا نعرف معناه، يعني معنى اللفظة وماذا يراد منها، بل نعرفها كاملة. ودليل ذلك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان في المسجد ودخل عليه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قاعدة عظيمة، ونقلت عن أم حبيبة وأم سلمة، ونقلت عن عدد من السلف وعن الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم. مقصود بالاستواء معلوم أي أن معناه نعرف مدلوله في لغة العرب. الآن إذا جاء الله يقول: بل يداه مبسوطتان، هل أحد يقول أنا ما أعرف معنى اليد؟ ينزل ربنا، هل في أحد يقول والله ما معنى النزول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فيضع الجبار فيها قدمه يوم يكشف عن ساق، ثبت أن الرب يكشف عن ساق نفسه سبحانه وتعالى، فإذا كشفه خر الناس سجدا إلا المنافق يبقى ظهره كالخشبة ما يستطيع، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نحن نثبت أن لربنا ساق، ونعرف نحن في اللغة ما المقصود بالساق. يضحك الله لرجلين فنقول الضحك معلوم معناه، وهذه قاعدة كلية في كل صفة للرب سبحانه وتعالى فهي معلومة المعنى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. كيفية هي حقيقة الشيء. لو سئلنا كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف يد الله، نقول مجهولة، لأن العلم بالكيفية لا نستطيع لها، وما أتانا شيء يبين لنا ذلك. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم جاءنا والإيمان به واجب. لماذا الإيمان واجب؟ كلام المؤلف وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم لأنه جاء في الكتاب والسنة، فليس لك حق أن تقول أنا لا أؤمن به. ثم قال والسؤال عن الكيفية بدعة. ليش جاء السؤال عن الكيفية بدعة؟ أعطوني إجابة. ما قلنا قاعدة نأخذ بفهم الصحابة وإدراكهم، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن وفسر لهم السنة وأعطاهم الأخبار، ما سألوا عن الكيفية، اكتفوا بالإيمان، وهذا هو المنهج الحق. وبناء عليه هنا نقول هذه القاعدة، المعاني معلومة في لغة العرب. وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأظن ذكرها ابن القيم، أن نصوص الأسماء والصفات ليست من باب المتشابه من القرآن، ليست من باب المتشابه، بل هي من الآيات المحكمات. ولهذا لما ذكر الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. آيات الأسماء والصفات ليست من باب المتشابه، فالمتشابه هو الذي لا يعلمه أحد ولا يمكن الوصول إليه، لكن باب الأسماء والصفات نستطيع أن نعرف معانيه. هو متشابه من جهة الكيفيات، لأن الكيفية ما يمكن الوصول إليه، واضح؟ وبناء عليه نصل الآن نكتب هنا قاعدة، العلم بالكيفية بكيفية الشيء، العلم بكيفية الشيء الغيبي يكون عن طرق ثلاثة. أي شيء غيبي عليك إذا أردت أن تتعرف عليه فإنه عن طرق ثلاثة. الطريق الأول المشاهدة. نحن جلوس هنا سمعنا صوت ما ندري ما الذي حدث، نستطيع أن نقول أحد الإخوة جزاك الله خير أشوف شو اللي صاير الآن، جلوس نحن أليس غيبيا علينا؟ فإذا شاهد الإنسان انتهى. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن أو أطلعه الله على بعض الغيب، فرأى الجنة رأي العين ورأى النار رأي العين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ومن رحمة الله أن الله ستر علينا بعضا من أمور الغيب. لو كان عذاب القبر نشاهده صباحا ومساء ما استطعنا إطلاقا، لا أن نأكل ولا نشرب ولا غيره، خاصة قد يموت لك القريب والعزيز والحبيب والقبر عليه حفرة من حفر النار. فمن رحمة الله أن ستر. ولهذا ورد في بعض الآثار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر. هذا أمر غيبي والمشاهدة الصحيحة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، بل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. موسى عليه الصلاة والسلام أليس الله أخبره بأن قومه عبد العجل؟ وعده ربه 30 ليلة وأتممها بعشر، ثم أخبره الله أن قومك عبد العجل. هل كان موسى عنده تردد في هذا الخبر وإلا صادق 100%؟ صادق لأنه من عند الله. ولكن سبحان الله لما شاهد قومه يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأنكر، تغير، ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا تجد الآن قد نسمع مثلا حادث سيارة أو إطلاق نار أو غيره ونحن جلوس، ثم يأتي إنسان يقول والله ترى توفي 10,000، نحن جلوس صحيح تأثرنا، لكن لما خرجنا عند باب المسجد ورأينا قتلى قد يبكي الإنسان، قد يحزن، قد يتأثر، ليس الخبر كالمعاينة. إذن من أعظم الوسائل الوصول للعلم بكيفية الأشياء الغائبة الرؤية والمشاهدة. الطريق الثاني الخبر الصادق. الطريق الثاني الشبيه والمثيل، ليس الخبر الصادق. الطريق الثاني الشبيه والمثيل، وهو طريق صحيح. ولهذا إذا جئنا نريد أن نبين شيئا معينا غائبا على الناس، فالشبيه والمثيل قريب جدا. أذكر موقف يمكن منذ 20 سنة أو أكثر، كنا زرنا موريتانيا، فجلست مع أحد الدعاة هناك فسألته ما شاء الله كيف حال أرضكم، قال لي عندكم ربع خالي ونحن عندنا كلش خالي. وش يكون إذن؟ صحراء. خلاص الآن الشبيه والمثيل موجود وإلا لا، انتهى الإشكال. ومثال الآن لو جاءنا شخص قال أنا زرت هونغ كونغ مثلا أو كمبوديا مثلا، لما جينا قلنا وشلون لها وكذا، قال شبيهين بالأندونيسيين أو الفلبينيين، خلاص عرف شكله وعينه وأنفه تلقائي على طول شبيه ومثيل موجود، وهو طريق صحيح. وقد ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، ويصبح هذا طريقا صحيحا، لكنه لا يقرب كمثله 100%. في قضية إنكم سترون هو تشبيه بالرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء، وشتان بينهما. الطريق الثالث هو الخبر الصادق، والأخبار الصادقة يجب الإيمان بها. الآن لو جيت وسألت بعضكم هل أحد منكم زار جزر الهونولولو؟ يا تسألوا شو جزر الهونولولو هذه؟ أول مرة بعض الناس يقول اسمع بهواني فيه ذي هذا. هل يستطيع الإنسان يقول يا أخي لا تصدقون هذه كلها أخبار كفار والله لا لها سند ولا شيء ما نثبت؟ أنتم زرتم الأستراليا؟ ما زرناها، لكنها موجودة رضينا أو أبينا. من أين أثبتنا؟ عن طريق الأخبار الصادقة. واضح؟ وتصبح هذه أمور توجد لنا العلم بالأمر الغيبي. الآن نتساءل كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. هل أحد منا رأى ربه؟ لا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في مسلم وغيره واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. هل لله شبيه ومثيل؟ لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يأتينا هل جاءتنا أخبار صادقة تبين لنا الكيفية؟ نقول لا، جاءت الأخبار لتبين لنا الصفة ونفهم معناها، لكن الكيفيات ما نستطيع أن ندخل فيها. وكأنه يقال للناس طريق الغيب محجوبة عنه عقولكم وفهومكم. ما موقفنا؟ كما قالوا وجب الإيمان وتلقيه بالتسليم والقبول. ولهذا الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وترك التعرض لمعناه، لا شك أننا إن كان المقصود أننا ما نبحث عن معنى النصوص الأسماء والصفات فهذا الكلام ليس بصحيح. ونحن مأمورون أفلا يتدبرون القرآن، مأمورون بالتدبر، مأمورون بالبحث عن معانيها. ثم إن صفات الله تعالى أمر معلوم، ما أحد يقول والله أنا ما أعرف ايش معنى ينزل. ويأتي الإنسان يقول أخي طيب وش معنى بل يداه مبسوط، وش معنى يد الله، وش معنى قدم الله، وش معنى سمع الله؟ هذا تعرفه ما يحتاج تفسره. ومن بحث عن المعنى فكأننا نقول للشخص أعطنا معنى التراب، وش مقصود به، وش معنى الموية، وش معنى الهواء، شيء تعرفه تحتاج تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير لأنه معلوم معروف عندنا في اللغة. أما إن كان أن هذه النصوص لا معاني لها وتنح ليس لنا أن نبحث، هذا نقول كلام غير صحيح. طيب كيف نحمل كلام المؤلف لنخرجه تخريجا صحيحا؟ فيه العلماء رحمه الله تعالى ذكروا شيئا من التفصيل هنا، فيمكن أن نحمله أن نقول وترك التعرض لمعناها الذي فسرته به طوائف المبتدعة. يعني لا تأخذ تفسيرات المبتدعة أصلا. بل يداه مبسوطتان يقول لك اليد القدرة، فهنا ترك المعنى هذا لا تأخذ به. ينزل ربنا يقول ينزل أمره، نقول ترك هذا المعنى. وإلا فإنها هذه المعاني لها معاني حقيقية وهي تليق بجلال الله وعظمته، والأدلة على إثبات هذه المعاني كثيرة جدا، وهذا هو الأصل كما سيأتينا قاعدة ولعلكم تكتبونها الآن، قاعدة في نصوص الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته، موجود اللي في الشرح موجود عندهم، لكن قاعدة كلية. نقول الواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها، إبقاء دلالتها على ظاهرها وما دلت عليه من المعاني الحقة. ينزل ربنا، ينزل هو سبحانه وتعالى، يضحك ربنا، الله يضحك، لكن نقول بالقاعدة يضحك ضحكا ليس كمثله شيء، ينزل نزولا ليس كمثله شيء، له وجه ليس كمثله شيء، له قدم ليس كمثله شيء، له أصبع ليس كمثله شيء. وعدم التعرض لها بشيء من التأويل أو التحريف أو غيره. ولهذا قال العلماء إن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إنه من أبعد الناس عن مذهب المفوضة، لأن كلامه هنا وجب إثبات اللفظ وترك التعرض للمعنى، هذا كلام المفوضة. المفوضة ماذا يقولون؟ يقول نثبت الله سميع بصير، لكن نسألهم ماذا تفهمون من السمع والبصر؟ قالوا الله أعلم بمراد ما ندري، يعني ما نفهم، ما له معنى، يعلمه الله أما نحن لا ليس معنى له لنا. ينزل ربنا قال ما نحن نثبت أن الله ينزل، لكن وش معنى النزول؟ ما ندري، الله أعلم بالمراد به. وهذا كلام خطير جدا، ولهذا قال بعض العلم إن المفوضة أخبث من الطوائف المعطلة والمؤولة، لأنهم يعتقدون أننا نطالب بالإيمان بألفاظ ما ندري ما معناها. هل القرآن مثل ألف لام ميم؟ لأن لو سألنا ألف لام ميم الحروف المقطعة نقول الله أعلم بمرادها، لكن هل نقول وهو السميع البصير الله أعلم بمرادها مثل ألف لام ميم؟ هذا كلام ليس بصحيح. وإلا إذا سرنا بهذا المنهج ما بقي عندنا من نصوص الكتاب والسنة ما يمكن أن نثبت به صفات ربنا، أو نثبت به مسائل الاعتقاد، أو نثبت به مسائل الأحكام وغيرها. ولهذا قالوا وجب تخريجها تخريج كلام المؤلف تخريجا صحيحا، فهو إما أن يحمل كما قلت على معاني التي ذكرها المبتدعة، أو يحمل وترك التعرض لمعناه يعني لما يتعلق بالكيفيات، فالكيفية صحيح ما نستطيع أن نصل إليها، بل نرد ذلك إلى عالمها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول مؤلف ونرد علمه إلى قائله. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف قد قاله الإمام الشافعي من قبل رحمه الله تعالى، فإن الإمام الشافعي كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تعالى ليس على مرادي أنا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ليس على مرادي أنا. وهذا هو الواجب علينا جميعا. ونحن نتساءل الآن لما نزلت لنا نصوص الكتاب والسنة، أليس الله يريد منا أن نفهمها على ضوء لغتنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم عربي يخاطب الناس بلغتهم؟ فهو يريد منا أن نفهم على ضوء لغة، لكن الكيفيات حجبت عنا فليس لنا أن ندخل عقولنا فيها. ولهذا قال ونرد علمه إلى قائله. من القائل؟ إما الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ونجعل عهدته على ناقله، الناقل لنا محمد صلى الله عليه وسلم، والناقل لنا الصحابة. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم، أليس الله ذكر أما الراسخون في العلم فيتبعون ما تشابه؟ لا. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني هذا جاء من الله ليس لك حق تتعرض له، فيجب عليك التسليم والإيمان، وهذا هو المنهج الحق، لأن الله من أصدق منه قيل ومن أصدق منه حديثا. وهنا يجب علينا أن نرد ما علمناه إلى ما لم نعلمه إلى عالمه. ولهذا يقول العلماء، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: التفسير على أضرب، يعني على أقسام. قسم يعرفه الناس كلهم، ما في حد يقول والله أنا ما أعرف شو معنى السمع والبصر، أحد يقول ما أعرف، أحد يقول والله ما أعرف شو معنى النخلة والرمان والأنهار والجبال والسماوات والأراضين، هذه كل الناس يعرفها. أما لو كان أعجميا ما يعرف لغة العرب يمكن يشكل عليه اللفظ، لكن يعرف أن إذا قلت السماء أشير إليها، الأرض خلاص انتهى، يعرفه الناس كلهم. قسم قال تعرفه العرب بلغتها، يعني من لم يكن عربيا متمكنا في اللغة ما يستطيع فهم المعاني، مثل ما تجدون أيها الأحبة في القرآن والعاديات ضبحا. إيش معنى ضبحا؟ يمكن نحن ما نعرف، لأن نحن جهلنا باللغة العربية هو العيب علينا. فالموريات قدحا، تجد موريات ما هي، قدحا ما هي، هل يعرف الناس بلغتهم؟ العرب تعرفها ويعرفوا من جهة اللغة. القسم الثالث وهو الذي لا يعرفه إلا العلماء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك سبحان الله تجد الكتاب والسنة الاستنباط من العلماء أمره عجيب، وهي فهوم يعطيها الله من شاء من عباده. وأذكر يعني إن لم أهم في حديث الذي جامع زوجته في نهار رمضان، لما جاء إلى قوم قال هلك اذهبوا اسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، استفتوه، فقال أهله وقومه وقبيلته والله ما نذهب، أنت المتورط اذهب إلى الرسول، أنت نخشى أن ينزل القرآن ثم يأتي فينا، إذا نزل القرآن ينزل عليك، تبرأوا منه. فذهب فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول هلكت وأهلكت. قال له الرسول ماذا فعلت؟ قال جامعته في رمضان. لا سبه الرسول ولا شتمه ولا لعنه ولا قال شيء بد. قال الرسول أعتق رقبة؟ قال ما أجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال وهل وقعت إلا بسبب الصيام؟ ما صبرت على شهر، كيف أصبر على شهرين متتابعين؟ ما أدري، يعني ما يستطيع. قال الرسول أطعم 60 مسكينا. قال والله خرجت من بيتي وما في شيء أطعمه أصلا حتى أطعم. قال اجلس. جلس لحظات وإذا بالرسول يؤتى بصدقة بمكتل فيه من التمر، فقال الرسول اذهب فتصدق بهذا. فماذا كانت النتيجة؟ قال هذا الذي جامع أهله نظر إلى تمر وهو جائع، فقال يا رسول والله ما في بين لابتي المدينة أفقر مني، وين تصدق على من هو أفقر مني؟ ما في أظن أحد. قال الرسول اذهب به لأهلك وامشي. سبحان الله، جامع ورجع بمكتل يمكن يكفيه لبقية رمضان، ثم رجع يسب قومه قائلا روح ذهبت، يعني جئت رسوله وما سبني ولا كهارني ولا نهارني واستفد. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أظني قرأت في أحد الشروح لهذا الحديث قال بعض العلماء استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة، وهو يقول وقد استنبطت منه أظن 300 أو 400 فائدة. شيخنا عثيمين نحن نقول استنبط، يا الله طلع 1, 5, 7, 10، إذا يعني على ما قيل غلبة الروم وصل 15, 20، كيف يصل هذه؟ وهذه فهوم يعطيها الله العلماء. القسم الرابع هو ما لا يمكن التوصل إلى معناه، وإنما استأثر الله بعلمه وبناء عليه قال نرد علمه إلى عالمه وقائله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يعني معذرة التطويل لهذا منهجي، ما أدري، لكن نعد إن شاء الله أن نكمل هذا الشيء المثل، لن نتركه، يعني لعل نشوف يعني يوما في الأسبوع بعد صلاة العشاء ولو ساعة كل أسبوع يفتح ويستمر حتى ينتهي هذا المثل، لأن اليوم الثاني وما كملنا إلا نقطتين من الكتاب، وما الآن الثاني ما بعد اكتملت معنا، فما أدري أنا أخذ الثالثة أم لا. المقصود أيها الأحبة هنا في قول المؤلف رحمه الله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله تعالى سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في قوله: وقد ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. نفهم منه أن نصوص الكتاب، النصوص الشرعية لكتاب السنة تنقسم إلى قسمين: قسم واضح وجلي وهو ما يسمى المحكم، والقسم الثاني هو المتشابه أو المشكل الخفي. فالواضح أيها الأحبة ما الواجب تجاهه؟ الإيمان بلفظه والبحث عن معناه والعمل بمقتضاه. هذا النص واضح، فلا بد أن أؤمن بلفظ النص ثم بعد ذلك أبحث عن معناه ثم أعمل بما دل عليه من المعنى. ولا يجوز لي إطلاقا أن أرد هذا النص أو أن أتعرض له بتأويل أو تشبيه أو تمثيل. القسم الثاني وهو ما لم يكن واضح المعنى، أو نقول المتشابه أو المشكل، فما موقفنا تجاهه؟ الموقف الأول يجب عليك أن تؤمن باللفظ، لأن الله ذكر والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن يجب عليك أن تؤمن. والموقف الثاني أن ترد علمه إلى عالمه، لأن لو قلنا له ابحث عن المعنى ما تستطيع له، فقد يكون هذا المعنى لا تستطيع الوصول إليه أنت، وإنما جاء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يكون لا يوجد له معنى لا يستطيع حتى العلماء أن يصلوا إليه، وليس وارد في لغة العربي أصلا. فالموقف الصحيح أن نرد علمه إلى عالمه، فنثبت لفظه لوجود النص في الكتاب والسنة ونتوقف في معناه، فلا نتعرض لهذا المعنى إطلاقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا طرائق الناس مع نصوص الكتاب والسنة بقسميها، ما قلنا قسم محكم والثاني متشابه، قسم واضح جلي والثاني خفي. فالناس على طائفتين: طائفة الأولى أهل العلم، وهم الذين أثنى الله عليهم، وأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالمحكم ويعملون به، وأما المتشابه فيتركون التعرض له والبحث عنه، فيقول كل من عند ربنا، لأنه لا يمكن لهم الوصول إليه. أما هذه طائفة أهل السنة والراسخون في العلم. طائفة الثانية وهي طريقة أهل الزيغ والضلال، فهؤلاء لا يتبعون إلا المتشابه. وسبحان الله تجد ونجده الآن في واقعنا أيها الأحبة، أقوام سبحان الله ما تسقط أعينهم إلا على المتشابهات، وتشمها رائحتها من أسئلة بعض من الناس. وقد يوجد كذلك أيها الأحبة حتى في بعض الطلاب الذين يدرسون. ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى ينهون طالب العلم في التأصيل في البداية أن يبحث عن غرائب المسائل وعن مشكلات التي تمر في الطلب وعن الآيات المتشابهات، حتى لا يضرب النصوص بعضها مع بعض فيصبح مضطربا. أما لو كان الإنسان مؤسسا نفسه في العلم فلا مانع أن يسأل، والله قد قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدليل عليه لما جاء الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ وقت الساعة من المحكم ولا من المتشابه؟ ما يدري عنها أحد، ما يعلمها أحد. الرسول رده قال ماذا أعددت لها أصلا؟ بخلاف الإجابة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهى، جاءت الإجابة. أما هنا فما أجاب النبي، قال له ماذا أعددت لها. هذا منهج في التربية والتأصيل، وهو منهج في العلم والطلب. ولهذا الزائغون عن الحق يتبعون المتشابه، والسبب طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح. ولهذا تجدهم يحاولون أن يبحثوا عن المتشابهات فيتأولونها. وفي هذا الزمن ما أكثر الذين يبحثون عن المتشابه. سبحان الله تجد عجب، وإن كان هذا ضلال. أذكر كتيبا ألف في تحريم الغنى، وإذا بأحد يرد، يعني هو كان سبب يقول قديما الكتاب ألف أن خطيب تكلم على مطربة المطربة أم كلثوم في المخطبة وغيره، وهذا رد على الخطيب، قال الرب سبحانه وتعالى أمر يعني بسماع الصوت الحسن، والله أمر بالتغني بالقرآن، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وجاء بنصوص نعوذ بالله يقرر أن هذا ما في مانع. ثم تجدهم سبحان الله عجيب يقول لك الرسول سمع الزمر والطرب، وعمر بن الخطاب كان له مغنية في المدينة، وأمور كلها عمدتهم إيش؟ كتب الأدب التي ساقطة السند والمتن، وأغلبها من ألفها مبتدعة، وتأتي النصوص سبحان الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو مقصود يبحث عن الحق، هذا في قلبه زيغ أصلا. والأمثلة على هذا كثيرة. ولهذا تجدهم هؤلاء يتركون طريقة السلف الصالح ويحاولون تأويل المتشابهات، لا يقصدون معرفة ما يريده الله تعالى من النصوص وما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن يضرب النصوص بعضها ببعض. وسبحان الله، يعني يحاولون الطعن في النص سندا وفي النص دلالة ليشككوا المسلمين في دلالة النص. وموجود الآن عندنا حرب قوية جدا، وموجود يعني لنقد نصوص الكتاب والسنة، يريدون أن يأتوا بالقرآن فينقدوه مثل ما تنقد خطب العرب في الجاهلية، ومثل ما تنقد القصائد في التركيب اللغوي وغيره، وهذا اعتراض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أصحاب الذين في قلوبهم مرض يبحثون عن مثل هذه الأمور. وتأتي عاد يعني النصوص تجد عجبا في قلوب، يعني صور الذين في قلوبهم زيغ وماذا يحدث بهم، الله رد عليهم وأبطل ما فيهم فيه، قال وما يعلم تأويله إلا الله، مهما بحثت فلن تستطيع أن تصل إلى التأويل الصحيح. ونجد النصوص الشرعية، يعني واقع النصوص الشرعية فليس فيها يعني بحمد الله تعالى ما هو مشكل لا يعرفه الناس فيما معناه إلا القليل جدا مما استأثر الله بعلمه، ومنها ما لا يمكن للناس أن يفهموه وإنما يفهمه العلماء، والله قد أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويصبح الآن هؤلاء موقفهم كل يعني الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وغيره، لا شك بأن الرد لنصوص الكتاب والسنة تكذيب. أي أحد يرد الكتاب والسنة، مثل ما تجد الآن أيها الأحبة، تأتي شخص تناقشه ثم تقول الله يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في سنته، قال سبحان الله كل شيء تدخلون الدين فيه أنتم. إذا أردت تناقشني ناقشني بالعقل، لا تجيب القرآن والسنة. القرآن والسنة على العين والرأس، هو يطرحه ويرميه ولا يقبله ثم يقول هو على العين والرأس، لكن ناقشني بالعقل حتى نشوف بينه وبين. بعضهم يقول لك مباشرة إذا تناقشني بالعقل أنا أغلبك، لكن تجيب نصوص الكتاب والسنة، يعني جزاك الله خير، نصوص الكتاب والسنة على العين والرأس لكن لا تدخلنا فيها أصلا. وسبحان الله أصبح كثير من الأمور عندنا كل شيء على ضوء الكتاب والسنة، ومخالفات كالشمس على ضوء الكتاب والسنة، ما ندري. هذا كلام ليس بصحيح، وهذا نعتبره إذا رد الإنسان نصوص الكتاب والسنة ولم يعمل بها فلا شك بأنه تكذيب وإنكار. ثم نجد التأويل، لا شك بأنه لا يجوز أصلا، خاصة التأويل الذي قلناه من قبل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون بينة. أما بالنسبة للتشبيه والتمثيل فلا شك بأنه محرم ولا يجوز إطلاقا بوجه من الوجوه. هنا يعني مسألة أخرى في قول المؤلف، نعود إليه. هنا قال المؤلف رحمه الله: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، يعني لمتشابه الوارد في الكتاب في سنة في كتاب الله تعالى، قال الله فيهم ذاما لهم فأما الذين في قلوبهم زيغ. ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين ذم الله، ثم تلا النبي هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال فاحذروهم، يعني كن على حذر، كن على حذر من الذين يتبعون المتشابه. وغالبا سبحان الله أصحاب الفسق والفجور والمعاصي وأصحاب البدع هم الذين يتبعون المتشابه. ثم قال هنا: فجعل ابتغاء التأويل، تأويل لأي شيء؟ للمتشابه، علامة الزيغ، يعني أنهم الزائغ هو المائل عن الحق. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. ابتغاء الفتنة، الفتنة جاءت هنا مذمومة، وإن كان الله قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، جعل الله الأموال والأولاد فتنة، لكن هنا في هذه الفتنة المذمومة، والسبب لأن نهايتها الانحراف عن الحق، ونهايتها الزيغ والبعد عن صراط الله المستقيم. ثم يقول: ثم حجبهم عما أملوه. واحد يبحث عن شيء فتقول: يا أخي لا تدور، لا تتعب نفسك. يعني كمثال بسيط، قد يفقد الإنسان شيء وأنا محاطة في جيبي وجالس يدور يدور، قلت: يا أخي لا تتعب نفسك، ما أنت بلاقيه، والله ما تلقيه. وش المقصود؟ لن يبحث ولن يستطيع. هنا الله يقول سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لا تتعب نفسك في البحث، كأن يقال لك استرح، أنت الواجب عليك الإيمان باللفظ والبحث عن معناه إن استطعت، وإن لم تجد معنى فرد علمه إلى عالمه ويكون قلبك وعقلك مستريح. ولهذا قال الله هنا ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا يستفيد يقول العلماء أن من معاني نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن الوصول إليه إطلاقا، وإنما حجب الله عقول الناس عنها وأفهامهم وإدراكهم وقلوبهم أن يصلوا إليها. وهذا نقول ما حجبه الله عنا إلا لأننا لا نحتاجه، ولو كان الناس يحتاجون إليه في حياتهم ومعادهم لبين لهم أصلا واخبروا به، لكن التفاصيل لم تأتي إليهم وأعطوا ما يحتاجون إليه دنيا وآخرة. نقف على هذا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله.
اللهم